أما رقية فكانت قد عقد قرانها على عتبة بن أبي لهب، فلما نزلت السورة الكريمة تبت يدا أبي لهب. قالت أم عتبة واسمها أم جميل بنت حرب بن أمية: قد هجانا محمد. وعزمت على ابنها عتبة أن يطلق رقية، وكذلك فعل أبوه، فطلقها عتبة قبل أن يدخل بها، فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عثمان بن عفان، وهاجرت معه إلى الحبشة، وولدت له عبد الله، ومرضت قبيل بدر، فخلف الرسول معها عثمان، وتوفيت والمسلمون في بدر، ودفنت بالبقيع، ومات ابنها بعدها بقليل. وأما أم كلثوم فكانت زوجة لمعتب ابن أبي لهب، وطلقها زوجها مثلما فعل أخوه عتبة. فلما ماتت رقية زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم من عثمان، وظلت معه حتى ماتت سنة 90 من الهجرة، وبكى عليها عثمان وأطال البكاء. فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ فقال: انقطاع صهري منك يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: انقطاع الصهر لا يكون بالموت، وإنما يكون بالطلاق، ولو كان عندنا ثالثة لزوجناك. وأما فاطمة فقد زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم من علي ابن أبي طالب رضي الله عنه سنة 2 للهجرة، فولدت الحسن والحسين ومحسنا وزينب وأم كلثوم. وقد مات محسن صغيرا، وتزوجت زينب بنت علي عبد الله بن جعفر ولم تنجب منه، وتزوجت أم كلثوم عمر بن الخطاب فولدت له زيد بن عمر، وقتل عمر وهي زوجته، وتوفيت أم كلثوم وابنها زيد في يوم واحد. أما الحسن والحسين ابنا علي وفاطمة فقد أنجبا نسلا كثيرا، ومنهما ولد النسل الذي ينحدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الآن. وفاطمة تستحق مزيدا من الحديث عنها لمكانتها من الرسول صلى الله عليه وسلم من جانب، ولأن منها عاش حتى الآن نسل الرسول صلى الله عليه وسلم من جانب آخر. ويروي الذهبي أن الرسول قال عنها: إنها سيدة العالمين في زمانها، وكان يكنيها أم أبيها، لما كان فيها من الحنان على الرسول صلوات الله عليه الذي قل ما يوجد في غير الأم. وقد ولدت قبل البعثة بقليل، وتزوجها الإمام علي سنة 2 للهجرة عقب غزوة بدر، ودخل بها عقب غزوة أحد، وذلك بعد أن دخل الرسول بعائشة بأربعة أشهر. وكانت سن فاطمة 15 عاما، وقد روت كثيرا من الأحاديث عن أبيها، وروى عنها ابنها الحسن والسيدة عائشة وأم سلمة وأنس بن مالك، وكان صلى الله عليه وسلم يحبها ويكرمها ويسر إليها، وكانت صابرة دينة خيرة خاضعة شاكرة لله. وكانت مشية فاطمة شديدة الشبه بمشية الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وكانت تطمع في أن ترث أباها في أرض فدك، ولكن أبا بكر ذكر لها أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فوجدت عليه، أي غضبت كأنها لم تكن قد سمعت هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكنها لما مرضت أتى أبو بكر إلى بيتها واستأذن، فدخل علي عليها وقال لها: يا فاطمة، هذا أبو بكر يستأذن عليك. فسألت عليا قائلة: أتحب يا علي أن آذن له؟ قال علي: نعم. فأذنت له، فدخل عليها أبو بكر يترضاها وقال لها: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ورسوله ومرضاتكم أهل البيت. وما زال بها حتى رضيت، وتوفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر أو نحوها، وكان عمرها 25 سنة، وكانت وفاتها يوم الثلاثاء الثالث من رمضان سنة 11 للهجرة. وكان علي رضي الله عنه قد قسم العمل في البيت بين أمه وبين زوجته، فطلب من أمه أن تكفي فاطمة الخدمة خارج البيت، أي تحضر ما يلزم للبيت من الخارج، وتكفيها فاطمة العمل في البيت فتقوم بالطحن والعجن والخبز. ورزق الرسول صلى الله عليه وسلم ابنا من مارية أسماه إبراهيم، ولكنه مات وعمره حوالي العام. تعاليم الرسول بالنسبة للأولاد: هؤلاء هم أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم وأحفاده، فماذا كانت تعاليم الرسول بالنسبة للأولاد بوجه عام؟ وماذا فعل بأولاده حتى يمكن لنا أن نقتدي به في هذا المضمار؟ أول ما نذكره أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أولاده ويلاطفهم، ويروي البخاري ومسلم أن الرسول قبل الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا قط. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم ألزم الأب أن يسوي بين أولاده في العطاء والمعاملة، ويروى أن زوجة بشير ابن سعد الأنصاري طلبت إليه أن يخص ولدها النعمان بمنحة فاستجاب لها، وأرادت الزوجة توثيق هذه الهبة فطلبت من زوجها أن يشهد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستجاب بشير لرغبتها وذهب للرسول، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: هل للنعمان إخوة؟ فأجاب: نعم. فسأله الرسول: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال بشير: لا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس يصلح هذا، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. انتهى الحديث. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة حبا جما، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها وقبلها وأجلسها بجواره، وكان يحب ولديها الحسن والحسين ويحملهما على ظهره ويداعبهما. وحدث مرة أن كان الرسول يصلي فأطال الصلاة، فلما انتهى من الصلاة سأله أحد الصحابة عن سبب الإطالة، فقال: إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله. انتهى. وكان يحب زينب ابنته حبا شديدا، وكان يحب زوجها أبا العاص لحفاظه على زينب واحترامه لها مع اختلاف الدين. وقد رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنه للمسلمين: إنكم قد عرفتم مكان هذا الرجل منا. ولما ماتت زينب تركت بنتا اسمها أمامة، وأحبها الرسول ككل أحفاده. وفي ليلة أهدي إليه قلادة ثمينة من خرز ثمين يوجد بظفار بجنوب الجزيرة، فقال عليه السلام: لأهدين هذه القلادة إلى أحب أهلي إلي. فقالت بعض الزوجات: قد فازت بها ابنة أبي بكر. فلما أصبح دعا بأمامة وألبسها القلادة. ولما رزق الرسول صلى الله عليه وسلم بابنه إبراهيم في أواخر أيامه فرح بها كل الفرح، وتصدق بوزن شعر رأسه فضة. وكان الرسول يمشي لمارية كل يوم يداعب ابنه ويناغيه. فلما مات إبراهيم بكى الرسول عليه وقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. وصادف أن كشفت الشمس يوم موت إبراهيم، فقال بعض الناس: إنها كشفت حزنا على إبراهيم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تكسفان لموت أحد ولا لحياته. ما أجدر المسلمين أن ينتفعوا بهذا النموذج الذي شرحه الرسول صلى الله عليه وسلم وتعامل به مع أولاده وأحفاده. الرسول مع خدمه. يمثل الخدم في البيوت عنصرا شديد النفع إلى أصحابها. وقد أرشد الرسول السادة والخدم على المعاملة المثلى من الطرفين. فعن حقوق الخدم يروي المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر رضي الله عنه يلبس حلة وعلى غلامه مثلها، فسألت أبا ذر عن ذلك، فذكر أنه ساب خادما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم وخوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم. انتهى الحديث. ومن الواضح أنه ليس من الضروري أن يلبس الخادم من نوع لباس سيده، وإنما كان ذلك عقوبة لأبي ذر على موقفه من خادمه. وعن واجبات الخدم تجاه المخدوم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والخادم راع في بيت سيده وهو مسؤول عن رعيته. فإذا جئنا إلى النموذج الواضح في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم رأينا مثلا عليا في هذا الشأن. كانت بركة أثابها الله حاضنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعد وفاة أمه، ولذلك كان الرسول يدعوها أمه. ولما شب الرسول وتزوج من خديجة تقدم لخطبتها عبد الله بن زيد الخزرجي، وكانت بركة تميل إلى البقاء في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجته الطاهرة. ولكن الرسول وزوجته شجعا بركة على قبول الزواج، وأحست بركة بأنها أدت واجبها في خدمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى تزوج، وبدت حياته طيبة مع زوجته العظيمة، فوافقت على الزواج ورحلت مع زوجها إلى يثرب وأنجبت ابنها أيمن منه، فصارت تدعى أم أيمن. ثم مات زوجها فعادت بابنها إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقدمت السن بأم أيمن وزاد صلاحها في ظل الإسلام. ويروى أنها جاءت للرسول مرة وهو بين أصحابه فأسرت له بشيء ثم عادت، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن. ولما سمع زيد بن حارثة ذلك تقدم للرسول يخطبها، وتم زواجه منها بعد وليمة سخية أقامتها السيدة خديجة لأوفى خادمة، وأنجب هذا الزواج أسامة بن زيد. ويروى أن أم أيمن قالت للرسول صلى الله عليه وسلم يوم حنين: ثبت الله أقدامكم، تقصد ثبت بالثاء. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: اسكتي فإنك عسراء اللسان. ونقف هنا وقفة لنتحدث عن زيد بن حارثة الكلبي، وهو من قبيلة كلب، إحدى قبائل العرب الشهيرة. وقد ولد في الجاهلية وسبي وهو طفل في إحدى غارات القبائل، وبيع رقيقا في أسواق مكة، وكان الذي اشتراه حكيم بن حزام لخديجة بنت خويلد. ولما تزوج محمد صلى الله عليه وسلم من خديجة وهبته زيدا، فأحبه وأعتقه وتبناه، أي جعله كأنه ابن له، وكان يدعى زيد بن محمد، حتى نزلت الآية الكريمة: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فأصبح يدعى زيد بن حارثة. وقد اهتدى أبوه إليه، وأظهر الرسول استعداده لرده لأبيه وذويه، ولكن زيدا اختار أن يبقى مع محمد، وسقط زيد شهيدا في موقعة مؤتة، فعين الرسول صلى الله عليه وسلم ابنه أسامة قائدا للجيش الذي أعده قبل وفاته لغزو الروم ليثأر لوالده. وكان كبار الصحابة جنودا في هذا الجيش تحت إمرة الشاب أسامة. ومن الذين خدموا الرسول صلى الله عليه وسلم مولاه ثوبان، وقد أخلص هذا للرسول أيما إخلاص، حتى أن الرسول لاحظ أن ثوبان يذوي ويذبل، فسأله: ما بك يا ثوبان؟ فأجاب ثوبان: إنني أذكر الآخرة التي ستجعلني في مرتبة بعيدة عنك، فأحس بالأسى والحزن لفراقك. ويقال: إن الله طمأنه على مستقبله في الجنة بالآية الكريمة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سورة النساء الآية 68. ومن خدمه عليه السلام أنس بن مالك، وهو يقص قصته مع الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: قدم الرسول إلى المدينة وليس معه خادم، وكانت أمي أم سليم متزوجة من أبي طلحة الأنصاري بعد أبي، فأسلمتني أمي لخدمة رسول الله. وقال أبو طلحة للرسول وهو يقدمني: يا رسول الله، إن أنسا غلام ذكي فليخدمك، وتوليت خدمة الرسول طيلة عهده بالمدينة، وقد لازمته في السفر والحضر، وما قال لي مرة أف، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. ويروي أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله في حاجة فانحرف إلى صبيان يلعبون في السوق، ورآه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الحال فقال له: يا أنيس، اذهب حيث أمرتك. وأرسل الرسول إحدى خدمه مرة لقضاء حاجة له فتباطأت في قضائها، فقال لها عندما عادت: لولا خوف القصاص لأوجعتك بهذا السواك. تلك صورة سريعة لحياة الرسول في بيته بين زوجاته وأولاده وخدمه، وهي لا شك صورة مشرقة ينبغي على المسلمين أن يتدارسوها وأن يتأسوا بها، ففي ذلك صلاح لبيوتهم ولمجتمعهم. انتهى كتاب الرسول في بيته من السيرة النبوية العطرة للدكتور أحمد شلبي. وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه القصائد المختارة من شعر الإمام الشافعي رضي الله عنه: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والعطاء. يغطي بالسماحة كل عيب، وكم عيب يغطيه السخاء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا عسر عليك ولا رخاء. ولا ترين الأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعدى بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. ومن روائع الشعر المنسوب إلى الإمام الشافعي في الحكم قوله: إن الذي رزق اليسار ولم يصب حمدا ولا أجرا لغير موفق. الجد يدني كل أمر شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق. وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فحقق. لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بنجوم أقطار السماء تعلقي. لكن من رزق الحجى حرم الغنى، ضدان مفترقان أي تفرق. وأحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة يبلى بعيش ضيق. ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. وبهذه المادة الإضافية ينتهي التاب الرسول في بيته من السيرة النبوية العطرة للدكتور أحمد شلبي، قرأها عليكم محمد عبد العاطي.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.